الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دخلنا أمس في الجهالة، ما هي أسباب الجهالة؟ ذكر الحافظ سببين. نعم، الأول فيأتي بعض الرواية يذكره بغير ما اشتهر به، فيحصل بهذا ايش؟ الجهالة بذاك الراوي. طيب، ايضا من اسباب الجهالة نعم، لا، هذا غرض من اغراض الابهام. بقي سبب من اسباب الجهالة، السبب الاول ان يذكر بغير ما اشتهر به، السبب الثاني لا، أن يكون مقل من الرواية، لم يروي إلا قليلا، فلا يروي عنه إلا إيش؟ إلا راوي واحد أو راويان، فيكون بذلك مجهولا. طيب، لماذا بعض الرواة يذكر شيخه بغير ما اشتهر به؟ ما السبب أنه يذكر شيخه بغير ما اشتهر به؟ أسباب كثيرة، منها قد يكون شيخه إيش؟ ضعيف، فلا يريد أن يسميه حتى إيش؟ لا يعلم، فيذكره بغير ما اشتهر به، أو يكون الراوي هذا مدلس. نعم، هذا لا يحصل إلا من مدلس، هذا الأمر الأول، يكون شيخه ضعيف، أيضا يكون أصغر منه سنا، فيستحي ربما أن يروي عنه. وأيضا أحسن، يعني قد يكون بينه وبينه بعض ما يحصل بين الناس أو نحو ذلك، فلا يذكر باسم معروف. أن يكون قد أكثر منه فيذكره بغير ما اشتهر به، إحالة على إيش؟ على ما تقدم. وأيضا ذكرنا أمور غير هذا فيما تقدم. مثل لهذا بمن؟ محمد بن السائب الكلبي، وما حاله؟ كذاب. نعم، نقل اسمه على كم صور؟ قيل محمد بن السائب بن بشر، وقيل عمار بن السائب، وقيل أبو النضر، وقيل أبو سعيد أبو هشام، وقيل بقي واحد محمد بن بشر، نسب إلى جده، وهو كذاب. فإذا رأيت رواية لعطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، هل هذا يتعين أنه سمع من الصحابة؟ هو قد روى عن الصحابة بعض الأحاديث، ثم كان هذا الكلبي أبا سعيد، فكان يقول حدثنا أبو سعيد، فإذا صرح وقال أبو سعيد الخدري، هل هذا يقبل منه؟ لماذا؟ لا، هو يقول أبو سعيد وما يذكر الخدري إذا أراد الكلبي، لكن إذا جاء أبو سعيد الخدري وسمع منه بعض الأحاديث فلا يقبل. لماذا؟ قد يكون بعض الرواة لما سمع عطية يقول حدثنا أبو سعيد، وعطية له رواية عن أبي سعيد، فيظن التلميذ أنه من الخدري، فيضيف كلمات الخدري وليست من عطية، إن عطية لم يكن كذاب فيما هو مشهور، كان ضعيف وكان مدلس، أما كذاب ما ذكروا أنه كان كذاب. ثم أخذنا المبهم، ومن هو المبهم؟ من لم يسمى، كأن يقول فيش حدثني رجل أو فلان أو ابن فلان أو نحو ذلك. طيب أيهما الذي يضر، المبهم في الإسناد أو المبهم في المتن؟ ها عند من؟ في الإسناد. لماذا يضر؟ لأنه يصير مجهول، ومن شروط قبول الحديث إيش؟ معرفة العدالة والضبط، وهذا لا يعلم عدالته ولا ضبطه. أما إبهام الصحابي هل يضر؟ لا يضر إبهام الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. ثم أخذنا مسألة وهي التعديل على الإبهام، كيف صورة التعديل على الإبهام وما حكمه؟ صورة أن يقول حدثني الثقة، ها ما حكم هذا؟ هل يكون توثيقا ويقبل؟ يعني لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده وعند غيره إيش؟ مجروح. ولو لم يكن عند غيره مجروح ليش؟ لصرح باسمه، فلما أبهم اسمه هذا يدل في النفس على أن فيه شيء. طيب نقرأ، وصلنا هنا، أخذنا الأول من الجهالة وهو المبهم، المبهم داخل في المجهول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال فإن سمي الراوي الأول لم يسمى، يقول حدثني رجل، الثاني الصورة يسمى. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. عرفه هنا في الحاشية نقل عن الخطيب، وقد تداول أهل العلم تعريف الخطيب لمجهول العين، فهو أحسن ما عرف به مجهول العين. قال الخطيب رحمه الله، المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، عندنا العمل طلب العلم، كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، أي بطلب العلم، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، هذا هو مجهول العين. من لم يشتهر بطلب العلم ولا عرفه العلماء به، غير معروف بالعلم ولا بطلب العلم، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، العلم، العلم الصواب. لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، فهذا هو مجهول عين، أي لم يروي عنه إلا إيش؟ إلا راوي واحد، هذا يكون مجهول عين. قال كالمبهم، أي حكمه حكم المبهم. ما هو حكم المبهم؟ حديثه إيش؟ ضعيف. فكذلك مجهول العين حديثه ضعيف. قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. طيب الآن مجهول عين، قال هو في الحكم كالمبهم، ثم قال إلا، يعني متى يقبل هذا الاستثناء؟ إلا أي ما بعده أنه يقبل. قال إذا وثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني لأن قلنا روى عنه كم؟ راوي واحد. متى يكون هذا الراوي مقبول؟ يقول إذا وثقه غير الذي روى عنه، واضح إن شاء الله. قال غير من ينفرد عنه، يعني روى عنه واحد ووثقه إيش؟ آخر، واضح هذا؟ هذا يكون توثيق ويقبل بلا شك. طيب المسألة التي بعدها، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني لو وثقه تلميذه راوي لم يروي عنه إلا تلميذ واحد ولم يوثقه أحد إلا ذاك التلميذ، واضح إن شاء الله. يعني يقول حدثني فلان وكان ثقة، يسمي ويقول كان ثقة، هل هذا يقبل؟ قال الحافظ وكذا أي أيضا ويقبل إذا كان متأهلا لذلك بهذا القيد، أن يكون من علماء الجرح والتعديل. فلو انفرد عنه راوي ضعيف ووثقه، راوي ضعيف انفرد عنه ووثقه، هل يكون هذا توثيق له؟ ها؟ لا يكون توثيق له، لا يزال في عداد المجاهيل. أو لو روى عنه مجهول مثله بوثقه، عندنا سند فيه مجهولان، المجهول الأول يقول حدثني فلان وكان ثقة، نظرنا هذا فلان مجهول، وقول وكان ثقة نظرنا من وثقه، الذي وثقه إيش؟ مجهول، هل هذا يقبل؟ أيضا لا يقبل. فواضح إن شاء الله. متى يقبل مجهول العين؟ إذا وثقه غير من روى عنه، يعني روى عنه واحد ووثقه إيش؟ آخر، أو وثقه الذي روى عنه بشرط إيش؟ أن يكون هذا الراوي ممن هو أهل، ممن له أهلية في الجرح والتعديل. الذي يروي عنه، لا هذا خلاص يكون ثقة، لأن العبرة بالتعديل، وإن روى عنه ضعيف لا يلتفت إليه، العبرة أنه إيش؟ عدل، فإذا قيل فيه ثقة يكفي هذا. وهذا حاصل تجده في أسانيد كثيرة، يمر معك إسناد يقول فيه حدثني فلان وكان ثقة، تأتي تبحث، لا سيما يقع هذا في مسند البزار ونحن. لم يوثقه أحد إلا التوثيق هذا الذي عندك في الإسناد. فإن كان هذا الراوي الذي وثق ثقة وكان له أهلية يقبل توثيقه، وإلا فلا، إن كان مجهول أو ضعيف فلا يقبل. واضح مجهول العين؟ من هو مجهول العين؟ من انفرد بالرواية عنه راوي واحد، لم يروي عنه إلا واحد، ما وجدنا روى عنه إلا راوي، هذا يكون مجهول عين، ضعيف شديد الضعف. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، أي فأكثر، ولم يوثق فهو مجهول الحال، هذا مجهول الحال من هو. وقوله هنا ولم يوثق، لو يقيد من معتبر، ولم يوثق من معتبر، أي معتبر في التوثيق، لأنه قد يروي عنه اثنان ويوثقه شخص غير معتبر في التوثيق، فهل هذا يخرجه عن الجهالة أو لا يزال مجهول؟ لا يزال مجهول حال، إذا روى عنه اثنان ووثقه يعني شخص غير معتبر في توثيقه، حتى ترم يقول إن فلان روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، أي أنه وثقه أناس غير إيش؟ غير معتبرين في التوثيق. مثلوا لمن لا يعتبر توثيقه مطلقا بمن؟ بابن حبان رحمه الله، فإنه يوثق المجاهيل، وقد ثبت عن هذا، وربما ذكر الراوي في كتابه الثقات، له كتاب في الثقات وكتاب في المجروحين، ربما يذكر الراوي في كتابه الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، ويذكرين في الثقات. وهل توثيق ابن حبان مطلقا ليس بمعتبر؟ للمعلم كلام جيد في كتاب التنكيل، قسم الرواة الذين في ثقات ابن حبان إلى خمسة أقسام، لا أستحضرها الآن بالضبط، الذي يريد يراجعها في التنكيل للمعلم إن شاء الله نأتيكم بالمرجع. الحاصل من أنه خلص أن من نص ابن حبان على أنه ثقة، من قال فيه ابن حبان وكان ثقة، أو قال وهو ثقة، أي من نص على توثيقه قال فهذا حكم ابن حبان فيه حكم سائر الأئمة أنه يكون توثيقه إيش؟ معتبر. يقول المعلم وقد ثبت هذا بالمقارنة، يعني قارن الرواة الذين قال فيهم ابن حبان ثقة فوجده يوافق فيهم الأئمة. أما من ذكره في الثقات ولم يقل فيه ثقة، ذكره في الثقات، فهذا غالبا هو باب إيش؟ باب المجاهيل. وأكثر من كان هذا حاله ممن يذكرهم في الثقات دون النص على أنهم ثقات يكونون مجاهيل. أيضا العجلي في كتابه الثقات ليس بمعتبر في التوثيق مطلقا، فإذا رأيت راوي روى عنه اثنان أو ثلاثة وذكره ابن حبان في الثقات أو ذكره العجلي في الثقات فلا يفيد ذلك، إلا إذا نص ابن حبان على أنه ثقة كما ذكر العلامة المعلمي، وإلا فمجرد ذكره في الثقات لا، فقد بكثرة جاء عنه أنه يذكر في الثقات مجاهيل. وربما يذكر الراوي في الثقات ويذكره مرة أخرين في كتابه المجروحين، وقد وجد هذا أنه يذكر الراوي في الثقات ويذكره في المجروحين. وابن حبان ما هو شرطه في التعديل؟ مرة معنا في الباعث، ها ها متساهل، ما هو شرطه؟ مرة معنا كل من لم يجرح فهو إيش؟ فهو عدل. واستدل بحديث يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال فكل حامل علم ولم يجرح فهو إيش؟ فهو عدل. وكيف الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على ما مر معنا؟ نعم، فكيف توجيه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ ليس كل من حمل العلم فهو عدل، فكيف الحديث يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ أحسنت، يعني حملا صحيحا، يحمل هذا العلم أي حملا صحيحا ويقوم به ويؤدي ما عليه فيه من كل خلف عدوله، وإلا فقد يحمل حمل غير صحيح ولا يقوم به، وناس غير إيش؟ غير عدول. وبعضهم قال إن معنى الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هو خبر، وأريد به إيش؟ الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والتوجيه الأول أحسن. طيب عرفنا مجهول الحال، من هو مجهول الحال؟ من روى عنه اثنان فصاعدا ليس على إطلاقه فصاعدا كما سيقول، ولم يوثقه إيش؟ معتبر، فهذا يكون إيش؟ مجهول الحال. لو وثقه غير معتبر هل يرفع عن مجهول الحال أو لا يزال؟ لا يزال مجهول الحال. درس الجهالة كما قلنا لكم مهم. قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا، يكثر مع الإنسان جدا الرواة من هؤلاء يعترضون في أثناء بحثه وتخريج الأحاديث، راوي روى عنه اثنان ذكره ابن حبان في الثقات، أو روى عنه ثلاثة وذكره العجلي في الثقات أو نحو ذلك. ومن باب التنبيه أنك إذا رأيت راوي في الثقات ولم ينص ابن حبان على ثقته فلا تقل وثقه ابن حبان، فبعضهم ربما يرى راوي ذكر ابن حبان في الثقات يقول روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان، التعبير الأدق أن تقول إيش؟ وذكره ابن حبان في الثقات، إلا إذا كان نص على ثقته فهنا تقول إيش؟ وثقه. طيب قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وحديثه ضعيف، إلا أنه في الشواهد والمتابعات صالح بلا خلاف، وإن كان يوجد خلاف فهو ضعيف، والذي نعرف أنه ما في خلاف. قال وهو المستور، الآن الحافظ بن حجر في هذا الكلام يذكر أن مجهول الحال هو إيش؟ هو المستور، فقال وهو المستور. وهذا قول لبعض أهل العلم أنهم يرون المساواة بين مجهول الحال والمستور، والأشهر هو التفريق بين مجهول الحال والمستور، وأن المستور أرفع درجة من مجهول الحال. فمن هو مجهول الحال؟ قالوا مجهول الحال هو من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا وعرف برواية عدلين عنه، جهلت عدالته في الظاهر والباطن وعرف برواية عدلين عنه. وأما المستور فهو من جهلت عدالته الظاهرة، يعني من عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. المستور هو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة وعرف برواية عدلين عنه، وعرف برواية عدلين عنه. قد يقول قال ما الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ العدالة الباطنة هي التي ترجع إلى أقوال المزكين، العدالة الباطنة هي التي ترجع إلى أقوال المزكين، أي إلى إيش؟ إلى الضبط والعدالة ونحو ذلك. وأما العدالة الظاهرة فهي ما يعلم من ظاهر الحال من صلاح استقامة أداء الصلوات مجالسة الصالحين، هذا عدالة إيش؟ عدالة ظاهرة إذا كان صالحا في دينه. وأما العدالة الباطنة فهي ما يرجع إلى أقوال المزكين، هل كان حافظ أو سيء الحفظ، هل كان ضابط أو غير ضابط، هذا عدالة باطنة. فمجهول الحال لا تعلم عدالته الظاهرة ولا عدالته إيش؟ الباطنة، لا نعلم ضبطه، لا نعلم ضبطه وإتقانه، ولا نعلم صلاحه واستقامته، بخلاف المستور فإنه إيش؟ معروف حاله من حيث الظاهر، وأما الباطن فهو لا يعلم حاله، ما ندري هل هو ضابط أو غير ضابط. وهذا التفريق هو المشهور بين المجهول والمستور. وترى بعض أهل العلم أكثر ما يطلق مستور على من؟ على ما إذا كان في طبقات التابعين، ويطلق مجهول حال على من بعدهم، يقول لأن الأصل في تلك القرون أي الخيرية والصلاح فيسميهم مستور، يقول مستور وهذا من مستور التابعين أو نحن ذلك. الشيخ الألباني يكثر من هذا، تابعي مستور. طيب عرفنا مجهول الحال والمستور، ما حال روايتهما؟ عرفنا الأول أن مجهول العين روايته كالمبهم إيش؟ لا تقبل. طيب بقي الاستشهاد بها وغيره، إن شاء الله يأتي بحث الاستشهاد في درس غير هذا. لو الآن ذكرنا هل يستشهد بها ولا يطول بين الكلام، إن شاء الله إذا يسر الله درس بعد هذا نحاول نبحث يعني هذه الأنواع من الأحاديث، ما هو الذي يصلح في الاستشهاد منها وما هو الذي لا يصلح، مع أنه يحتاج هذا جهد، ألفت فيه كتب إلا أنه يحتاج إلى جهد وتحرير أكثر. قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، أي من معتبر، ولم يوثق من معتبر كما سبق، فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد. ما معنى بغير قيد؟ ذكره في الحاشية عن السخاوي، قال أي بعصر دون عصر، أي لم يقيدوا يقبل في عصر كذا ولا يقبل إيش في عصر كذا، بل قالوا يقبل إيش مطلقا. وممن قال بهذا القول أبو محمد البغوي وسليم بن أيوب الرازي، وأيضا ابن فورك، وعزي هذا القول لأبي حنيفة، وهو ظاهر اختيار ابن الصلاح رحمه الله، وصححه النووي في شرح المهذب في المجموع كما في تدريب الراوي الأول 372. هؤلاء قالوا بقبول رواية المستور ومجهول الحال مطلقا. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور وهو الصحيح أن روايته مردودة وغير مقبولة إلا إذا وجد من يوثقه، وإلا فالصحيح أن رواية مجهول الحال وكذلك رواية المستور مردودة أي في الاحتجاج، أما في الاستشهاد فهي مقبولة. طيب بقي هناك مسألة مهمة، وهي أن مجهول الحال أو المستور قد يقبل ويحسن حديثه. متى هذا؟ إذا روى عنه جمع ولم يتبين في حديثه ما ينكر. إذا روى عنه جمع، وعلى هذا عمل المحدثين، إذا روى عنه جمع ولم يأتي في حديثه ما ينكر ولم يوجد فيه تجريح ولا تعديل، فمثل هذا يقبله أهل العلم. طيب بقي ما ضابط الجمع؟ يعني معنا راوي لم نجد فيه تجريح ولا تعديل، طيب نظرنا وجدنا روى عنه جماعة، طيب أحاديثه رجعنا إلى كتب المناكير، مثل ماذا كتب المناكير التي تذكر المناكير؟ الكامل لابن عدي والميزان للذهبي والضعفاء للعقيلي ونحوها، رجعنا إليها لم يذكروا في أحاديث إيش؟ ما ينكر، فمثل هذا يحسن حديثه ويكون مقبول. بقي ما ضابط الجمع؟ ما مقدار هذا الجمع الذي إذا روى عن هذا الراوي يرتقي من الجهالة؟ اختلفوا فيه، منهم من قال الجمع 4 وما فوق، إذا روى عنه 4 وما فوق. أصحاب التحرير الذين عملوا حاشية على تقريب التهذيب عندهم 3 وما فوق جمع، ولو 3. الشيخ مقبل رحمه الله في شرحه للبعث قيده بالشهرة بالطلب، قال أن يكون مشتهرا بالطلب، هذا ضابط الجمع، يعني يشهر بالطلب، يكون مشهور بطلب العلم. الشيخ الألباني رحمه الله يعامل مثل هذا بالقرآن، ترى بعضهم يحسن لراوي روى عنه 4، وبعض الأحيان يحسن لراوي روى عنه 5، وربما إذا احتفت به قرائن أخرى يحسن له. على كل، إن روى عنه حول هذا الجمع 5 6 أو نحو ذلك، وليس في حديثه ما ينكر، فمثل هذا يحسن حديثه ويقبل حديثه احتجاجا. لماذا؟ ما السبب في أن هذا يقبل حديثه؟ ها، من يقول؟ أحسن، لأننا قيدنا إيش؟ يشتهر إيش؟ بالطلب، وما دام أنه قد اشتهر بالطلب وأخذ عنه المحدث روى عنه جماعة، يعني لو كان فيه شيء من ضعف أو نحو ذلك إيش؟ لبينه أهل الحديث. فلما لم ينقل عنهم شيء في بيان حال هذا الراوي، ووجد من أهل الحديث من يروي عنه ويأخذون عنه، دل على أن حاله على إيش؟ على الأصل، وهو السلامة من الجرح. واضح إن شاء الله؟ واضح السبب؟ لابد من فهم السبب، لماذا قبلنا رواية هذا الراوي مع أنه لم يوثقه أحد؟ السبب فيه كما سمعتم أنه شهر بالطلب، لابد من هذا القيد، يشهر بالطلب، روى عنه أهل الحديث ولم ينقل إلينا عنهم جرح فيما وقفنا عليه، ولو كان عنده شيء لماذا؟ لبينوه. ولذكروا ما عنده، فإنهم لم يكونوا يحابوا أحدا. فلما لم ينقل عنهم شيء في بيان حال هذا الراوي، مع أن جمع منهم روى عنه، نحمل هذا الراوي على الأصل وهو السلامة من الجرح. الشيخ الألباني رحمه الله كلام طيب في تمام المنة صفحة 20 وأيضا صفحة 205 إلى 207. أقرأ عليكم هنا ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر من صفحة 20 الذي يريد ينقلها من المكتبة. قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال نعم يمكن أن تقبل روايته، أي هو يتكلم عن المسور ومجهول الحال، يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات، أي لابد من هذا القيد، نسينا أن ننبه عليه، أن يكون هؤلاء الجمع ثقات. فلو روى عنه أربعة ضعفاء هل ينفعه؟ لا ينفعه. لو روى عنه أربعة مجاهيل هل ينفعه؟ لا ينفع. لابد أن يكونوا عدول الذين روى عنه ثقات. قال إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم، كما في تمام المنة صفحة 20 وأيضا غيره تكلم، إلا أن كلام الشيخ الألباني واضح. الشيخ مقبل رحمه الله ولو كلام في شرح الباعث حاصله قيده بالشهرة في الطلب، وهكذا في غيره من كتب يفتي بالشهرة بالطلب، يقول إذا شهر الراوي بالطلب قبلنا روايته. بقي هنا مسألة مهمة أيضا، وهي راوي لم يروي عنه إلا واحد ولكنه أكثر عنه. راوي عندنا راوي واحد لم يروي عنه إلا واحد ولكنه أكثر عنه جدا، روى عنه نحو 100 حديث. الآن مثلا بعض مشايخ الطبراني، رجل يقال له الطبيب، وكذلك بعض مشايخ أبي نعيم الأصفهاني، ترى ربما يروي عنهم فقط، لا تجد أحد روى عنه إلا الطبراني أبو نعيم، أيضا مثل المثنى بن إبراهيم الآملي الذي أكثر عنه ابن جرير في تفسيره، لم توجد له ترجمة. فمثل هؤلاء تجد الطبراني ربما يروي عن شيخ هذا في 100 موضع من المعجم، 100 حديث يروي عنه. أيضا ابن جرير روى عن مثنى بن إبراهيم الآملي في أكثر من 100 موضع، كثير جدا. كذلك بعض مشايخ أبي نعيم، رجل يقال له أحمد بن إسحاق ورجل آخر أكثر عنهم جدا. مثل هذا هل يكون قبول؟ ذكر بعض أهل العلم أن مثل هذا يرفع من الجهالة فقط، يكون مجهول حال. الأصل أن من روى عنه واحد يكون إيش؟ مجهول عين. قالوا لكن إكثار هذا الواحد عنه يجعله إيش؟ مجهول حال، أرفع من مجهول عين، أي أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وبعضهم يقول هذا توثيق، يقول مثل هذا يكون موثق ويقبله، يقول مثل هذا الراوي يقبل لأنه هذا دليل على أنه شهر بإيش؟ بالطلب، إذا روى نحو 100-200 حديث. لكن يحتمل على هذا احتمال، ما هو؟ قد يكون ثقة عند هذا الذي روى عنه، ضعيف عند من؟ عند غيره، ولما كان ضعيف عند غيره تركوا الرواية عنه ولم يروى. الحاصل نبقى على القول المعروف فيه، وهو إيش؟ أنه يرفع من جهالة العين إلى جهالة إيش؟ الحال، ويكون مجهول الحال يستشهد به. طيب هل يحتج به؟ هل يحسن حديثه؟ المسألة تحتاج مزيد نظر وبحث في كلام أهل العلم. طيب واضح إن شاء الله هذه المسائل المتعلقة بالجهالة، وهي مسائل مهمة تحتاجها في أثناء بحثك في الكتب، تعترضك مثل هذه كثيرا. طيب وربما الإنسان لا ينتبه لمثل هذه المسائل إلا إذا إيش؟ عرضت له أثناء بحثه أثناء تحريقه يجدها فتعرض له، لكن يهتم بها، وإن وجد كلام من كلام أهل العلم يقيد بجانبها ويضم النظير إلى النظير، حتى إذا من الله عليه بأن كان باحثا يكون قد عنده مقدمات من هذا الفن، ثم يزيد ينظر في كتب أهل العلم ويراجع كتب العلماء في ذلك. نكمل الجهالة، بقي عدة أسطر. قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، ولو أطلنا فيه فهو مهم، درس مهم. قال: وردها الجمهور، قلنا والصواب رد روايته، إلا كما سمعتم إن روى عنه الجمع كما سمعتم فقد تقبل. قال: وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستوري ونحوه مما فيه الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ محتمل أنه ثقة ومحتمل أنه إيش؟ غير ثقة، مستور، ما ندري ما حاله. قال: مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها، الحافظ يقول لا يقال ترد ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة، والموقوف مردود ومقبول، الموقوف مردود، إلا أنه كلام لفظي، الصلاح لفظي، لا يقال مردود ولا مقبول أي في اللفظ، ومعنى يتوقف فيه معنى أنه إيش؟ مردود، لا نعمل بالمتوقف فيه حتى يتبين حاله، فإذا تبين حاله أنه ثقة قبلناه، وإذا تبين حاله أنه ضعيف رددناه، وإذا لم يتبين توقفنا فيه، والمتوقف فيه في حيز المردود. قال: والتحقيق أن رواية المستوري ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هذه مسألة أخرى، يعني قاسها قياس عليها، يقول هذه المسألة أيضا يقاس على قول ابن الصلاح. في ماذا قول ابن الصلاح؟ في راوي وجد فيه جرح غير مفسر، فذهب ابن الصلاح إلى أنه إيش؟ يتوقف فيه، أي الجرح المهمل، وجدنا راوي قال فيه فلان ضعيف، ابن الصلاح يقول يتوقف فيه، صحيح هذا أو غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح بلا شك. انتقده ابن كثير في مرة معنا بالباعث، كلام ابن كثير انتقده وقال: بل إذا ضعفه واحد من الأئمة المنتصبين لهذا الشأن قبل قوله مسلما. فعلى هذا يقال كلام ابن الصلاح ليس على إطلاقه، والحق أنه إذا جرحه أحد الأئمة بجرح ولو غير مفسر ولم يعارضه تعديل بهذا القيد، ولم يعارضه تعديل، فإنه يقبل قول المجرح مطلقا إذا كان من أئمة الشأن. وأما قول ابن الصلاح أنه راوي جرح بجرح غير مفسر ولم يوجد ما يعارض من تعديل يتوقف فيه، هذا يلزم عليه تعطيل كثير من كتب الجرح والتعديل التي فيها إيش؟ جرح مبهم ليس مفسر ولم تعارض بتوثيق. فالقول الصواب في هذا الذي ذهب إلى ابن كثير وكذلك إمام الحرمين في البرهان، حيث قال: والحق إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا. وهكذا ابن كثير يقول أنه إن كان المجرح من الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فإنه يقبل قوله مسلما دون معارضة له، إذا إيش؟ إذا لم يعارض بتعديل. قد يقول قال هذا تقليد كيف نقبله؟ فكيف الجواب عن هذا فيما سبق تذاكرناه؟ راوي قال فلان ضعيف، ما عندنا إلا قول ابن معين في راوي ضعيف، طيب الآن نأتي نحن نضعف هذا الراوي نقلد ابن معين؟ أحسن، هذا ليس من التقليد، نبه عليه الصنعاني رحمه الله في كتاب إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد، وأن قبول الجرح المبهم من الأئمة دون معارضة ليس من التقليد، وإنما هو من قبول خبر الثقة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية أنه إن جاءنا الثقة بنبأ إيش؟ نقبله، فهذا خبر ثقة يخبرنا عن راوي عرفه وخبر أنه إيش ضعيف، فنحن نقبل خبر ابن معين رحمه الله لا تقليدا له. واضح هذا إن شاء الله، ونحو ابن معين ليس خاص به. وبهذا انتهينا من السبب أو من النوع الثامن من أنواع الطعن. بقي معنا النوع التاسع والنوع العاشر إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.